الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه الحلقة 33 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الرقم 4، ما زلنا مع الرقم 4 وهي السنة 4 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحدثنا على ما فعله فعلته قريش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم. وفود قريش إلى أبي طالب 3 وفود، ولم يسلم أبو طالب محمدا إلى قريش صلى الله عليه وسلم، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهور الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويش والتلبيس والتشويه وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم، فإنه كان أحد رؤساء بني هاشم، فلم يكن ما يخشى ما يخشاه الآخرون. ليه؟ لأنه عم النبي، فما كانش يخشى ما يخشاه الآخرون من الاعتداء، لأنه هو من نفس القبيلة ومن بني هاشم وعم النبي، فكان على رأس المعتدين، وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله. وقد وقف موقفه هذا منذ رسول صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قريش للتوحيد، وعندما وقف في البداية خالص عندما جمع قومه وأراد أن يدعوهم إلى الإسلام، ووقف أبو لهب يحذره، ثم أتى المرة الثانية وبدأ النبي قبل أن يبدأ، وقام أبو لهب وقال لابن هاشم خذوا عليه قبل غيركم، هذه غطرسة وكبر. وقام أبو لهب وكان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود وبين قبائل وبين وفود الحجاج، ويقول هذا كذاب، هذا ابن أخي لا تصدقوه، وكان يلقيه بالحجارة. وكان قد زوج ولديه عتبة من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر ولديه أن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وعتيبة، أمره أن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسير خلفه في الأسواق ويقول لا تصدقوه كذاب، أنا عمه أعلم به. طبعا قلنا التكذيب لما يكون من أهلك يكون أشد، العداء إذا كان من أهلك لدعوتك ولمنهجك يكون ايه اشد واشد واشد، خاصة اذا كان من اقرب الاقربين كعمك مثلا او اخيك او ابيك، فيكون اشد عليك. ولما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عبد الله، كان له صلى الله عليه وسلم ولدان القاسم وعبد الله، قال ذهب مستبشرا الى قريش ان محمدا اصبح ابترا، فنزل إن شانئك هو الأبتر. ولما صعد على جبل الصفا وقال أمر قريش أن يؤمنوا بالله، قام أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جديح بن مصد. وكانت امرأته أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أبي لهب، وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبو سفيان. كانت تلقي الشوك والقاذورات أمام بيت النبي، لأن كان جدار بيت أبي لهب بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان جار مباشرة، فكانت تلقي الشوك والقاذورات أمام بيته في جنح الظلام، كانوا جيرانه يؤذونه ويلقون في بيته ما يلقون، حتى ذهبت مرة تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فهرا الفهر اللي هو الحجر الذي ملء الكف تضرب النبي صلى الله عليه وسلم واقف بجوار أبي بكر الصديق وهي لا ترى فقال له أبو بكر يا رسول الله أتراها لا ترى قال نعم أخذ الله ببصرها عني فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لأبي بكر أين صاحبك وإني لشاعرة وقالت مزمزما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا وأرادت أن تهجو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وأخذ الله ببصرها وكانت هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراه حمالة الحطب وما أكثر حمالات الحطب في هذا الزمان وما رأيت في هذا الزمان أشر من هذه العجوز الشمطاء عليها من الله ما تستحق التي هلكت منذ أشهر أو منذ سنة تقريبا هذه المرأة الخبيثة البغيضة اللعينة الشيطان المريدة تمام ماذا كانت تدعى ليه اللي شكلها غبي دي اللي شعرها أبيض اسمها نوال السعداوي التي كانت تسخر من الإسلام ومن الحجاب ومن الدين وقالت أنا لا أتبع أي دين وأنا ملحدة في آخر زمني عليها من الله ما تستحق هذه الكافرة ونحن نكفرها لما صدر من لسانها لا نكفرها إلا لكفرها بالإسلام فأهلها وكانت ترى أن القرآن يعني فيه أشياء خطأ وغلط وآيات يجب أن تحزب عليها من الله ما تستحق وكانت ترى بحل الزنا وحل الشذوذ وكانت عليها من الله لم أرى في هذا عصر أبغض منها عليها من الله ما تستحق هل تغارت في إلى عذاب الله إن شاء الله وراء أبو بكر البزار في هذه القصة وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هاجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه الدنيا ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمصدق لأبي بكر الصديق وكان أبو لهب يفعل كل هذا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاره كان بيته ملصقا ببيت عليه من الله ما يستحق قال ابن إسحاق وكان النفر الذين يزون رسول الله في بيته اللي كانوا بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزونه في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي المعيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه وهو يصلي رحم الشاه اللي خلاص ها خلاص استع الشاه يلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ده غير سنة جزور وكان أحدهم يطرحه في برمته بالخلاص يرميه في برمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرح عليه ذلك الأذى يخرج به على عود فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق كم لاقى صلى الله عليه وسلم من الأذى اللهم صلي وسلم وبارك عليه وازداد عقبة بن أبي المعيط في شقاوته وخبسه وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا يزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد اللي هو خلاص الذي يسمى عندنا الخلاص الذي يخرج من رحم الجمل بعد ولادتها ومن رحم المرأة ومن رحم الأنثى عامة إذا سجد لله وضعه على ظهره بين كتفه فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي المعيط فجاء به ثم فبه نظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم الله وضعه على ظهره ويحيل بعضهم على بعض من الضحك يتمايل بعضهم على بعض من الضحك والسخرية أي يتمايل بعضهم على بعض ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره وعبد الله بن مسعود يقول وأنا لا أستطيع أن أفعل شيء ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم ازدهى عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل، عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط وعد السابع وقال قد نسيت، والظهر أنه عمارة بن الوليد، وكلهم هؤلاء كانوا صرعى أي قتلى يوم بدر في اللقاء الأول بين الحق والباطل، قتلوا جميعا عليهم من الله ما يستحق. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه هكذا يهمزه ويلمزه، فنزل ويل لكل همزة اللمزة. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية فيكسر عينه ويغمز به، واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويأذيهم. أما أخوه ابن أبي بن خلف فكان هو وعقبة ابن أبي المعيط متصافين، وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فما بلغ ذلك وبين النبى وعاتبى وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. وأبي بن خلف نفسه فت عظاما، يعني جاب عظام وطحنها كده ثم نفخها في الريح نحو رسول الله هكذا، وقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أتعود هذه بعد أن أصبحت رميمة؟ قال نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار. هذا إن دل أن هذا الرجل سوف يموت على إيه؟ على الكفر والعياذ بالله. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماذ مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وكان أبو جهل يجيء أحيانا صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما يفعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر. وفيه صدق قول الله جل وعلا: نزل قول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى. وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، ومرة به وهو يصلي عند المقام، فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، يعني أتباعا ومالا وكله، فأنزل: فليدعو ناديا سندعو الزبانية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فقال: يا محمد أتتوعدني؟ يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، فإني لأعز من مشى بين جبليها كبرا وغطرسة. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. قال: واللات والعزة، لئن رأيته لأطعن على رقبته ولعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فاجأه إلا وهو ينقص على عقبيه، يرجع لورا ينقص على عقبيه ويتقي بيديه هكذا. فقال: ما لك؟ فقالوا: ما لك أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه صورة مصغرة جدا لما كان يتلقاه رسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ظلم وخصف وجور على أيدي الطغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى بهذه الكيفية وبهذه الطريقة،
وهو خليل الله وحبيب الله ورسول الله وصفوة خلقه وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وأفضل ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. لاقى ما لاقى في سبيل هذه الدعوة، فإذا لاقى أحدنا ما لاقى في سبيل الدعوة فليصبر وليحتسب. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة ما الذي يحدث؟ يخفف عنه؟ لا والله، زيد في بلاء. وإن وجد في دينه رقة خفف عنه. وما زال الرجل يبتلى حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة واحدة. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء ونعوذ بك من فتن ما ظهر من بطن. والله يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. وقال تعالى: فما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اسمع كلمة وزلزلوا. والزلزال هذا والزلزال إذا نزل في مدينة، إن لم تسقط بيوت هذه المدينة فصدعت جدرانها وتشققت. يعني الإنسان إن لم يهلك بهذا البلاء أثر في هذا البلاء، حتى يقول الرسول المؤيد بنصر الله: والذين آمنوا معه متى نصر الله. وأحيانا يأتيك البلاء من إخوانك المقربين الذين يعملون معك من أبناء الدعوة، يغفون في وجهك، يمنعونك، إما غيرة وإما غبطة وإما حسدا وإما حقدا على نشاطك، وهذا أيضا من البلاء. فلا بد أن تصبر. امضي ولا تلتفت، ولا تقابل السيئة بالسيئة، وقابل السيئة بالإحسان، وأحسن لمن أساء إليك، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. لابد من البلاء، لابد من التمحيص. حتى في درسك، حضور درس العلم هذا، يأتيك البلاء من كل مكان، يأتيك الشيطان بالمشاغل، يأتيك ويقف لك عند كل باب. النهاردة عندك مشوار، النهاردة عندك درس، النهاردة عندك فرح، النهاردة عندك عزاء، النهاردة عندك جنازة، النهاردة عندك. فيريد أن يردك عن هذا الدرس مرة تلو الأخرى تروى الأخرى تروى الأخرى، حتى إذا تركت الدرس دروسا كثيرة ألفت نفسك ترك الدرس ولا تعود إليه مرة أخرى. هذا الدرس أو أي درس علم آخر، لا أقصد هذا الدرس بعينه، في دروس العلم الأخرى الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد نيته ويعلم اعلم علم الخير. طالما أنك في طلب العلم سوف تجد نوعا من البلاء، طالما أنك في الدعوة سوف تجد نوعا من البلاء. اضطهاد من الظالمين، سجن من الظالمين، عداء من الظالمين، سخرية من الأقربين، أحيانا تجد تنفير من أقرب الناس إليك ينفر نفسك. أحيانا تجد هذا البلاء مع إخوانك الذين هم من أبناء المنهج الواحد والدعوة الواحدة، وأحيانا تجد البلاء من إخوان المنهج، وغير ذلك الكثير والكثير. فلا تلتفت إلى هذا ولا إلى ذاك، وامضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت، كما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى هذا كله. لم يقل: لماذا يفعل بي هذا وأنا رسول الله؟ ممكن يأتيك الشيطان تقول: لماذا يفعل بي هذا وأنا أدعو إلى الله وأنا أطلب العلم وأنا أفعل الخير؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا تقل أنت هذا الكلام. امضي ولا تلتفت، وإياك أن يخذلك المصبطون عن دعوتك وعن دينك وعن طلبك العلم. امضي ولا تلتفت، هذا رسول الله وهذا ما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نتكلم في المرات الأخرى عما كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم اللهم حببنا في رسولك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيتك ومحبة الصحابة ومحبة الصالحين ومحبة الأولياء ومحبة العلماء. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك، بحبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.